وما قطع من قرنه أو أذنه أكثر من النصف. نعم. لا صبا سبعة جاء في عز جبل عشر هذا في الغنيمة. في الغنائم جاء في الحديث الآخر أن جعل البدن عن عشر هذا في الغنيمة. في الغنائم أما في الأضاحي والهدايا عن سبعة. نعم. 1470 400 كم؟ 70 × 7 نعم 490 ظاهره الباقي كان على هذا يكون الباقي مهم الغنم اسمه هذه ذكر الإبل اللي اشترك فيها تبح 70 والباقي من الغنم. نعم. سبعة صغير تسعة وضعين نعم 490 والباقي من الغنم. نعم.
وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما يحدث عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرنا إذا أحللنا أن نهدي ويجتمع النفر منا في الهدية وذلك حين أمرهم أن يحلوا من حجهم. في هذا الحديث حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن عبد الملك عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا نتمتع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن عبد الملك عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا نتمتع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة فنذبح البقرة عن سبعة نشترك فيها. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عائشة بقرة يوم النحر. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بدر قال أخبرنا ابن جريج
ولذلك أن زيادة النبي صلى الله عليه وسلم حجنا معه كنا متمتعات فذبحنا من البقرة عن سبعة.
وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج حاء حدثني سعيد بن يحيى الأموي قال حدثني أبي قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه وفي حديث ابن بكر عن عائشة بقرة في حجته. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن يونس عن زياد بن جبير أن ابن عمر رضي الله عنهما أتى على رجل وهو ينحر بدنته باركة فقال ابعثها قائمة مقيدة سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم.
أمره بالسنة لما رأى رجل ينحر ناقة باركة ما هو بهذا السنة ابعثها قائمة مقيدة سنة تنحر وهي واقعة بعيد معقولة يجبها الإسلام قائمة على طريق طعنها في الحرب 60 في الوهدة فإذا سقط فأجهز عليه هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم 63 يوم النحر. أما الغنم والبقر فإن توسع على شقها الأيسر على شقها جنبها الأيسر تذبح. أما الإبل فإن تنحر قائم هذا السنة وهذا المرأة العمر رضي الله عنه ناقة باركة قال ابعثها قائمة مقيدة سنة أبو القاسم يعني يعمل سنة الرسول. نعم.
وحدثني يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح
لكن لا بأس لو ذبح خالف السنة لو ذبح وهي باركة لكن خالف السنة. نعم.
وحدثني يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث حاء وحدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي من المدينة فأفتل قلائد هديه ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب بهذا الإسناد مثله. وحدثناه سعيد بن منصور وزهير بن حرب قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء. وحدثناه سعيد بن منصور وخلف بن هشام وقتيبة بن سعيد قالوا أخبرنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كأني أنظر إلي أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحوه. وحدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين ثم لا يعتدل شيئا ولا يتركه. وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا أفلح عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت فتلت قلائد بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم أشعرها وقلدها ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة فما حرم عليه شيء كان له حلة.
وهذا فيه مشروعية الإهداء إلى البيت من بلده يهدي إبل أو بقرة أو غنم يهديها وهو جالس في بلده يرسل فيها هذا السنة سنة الإهدائية تقرب بها إلى الله تذبح في مكة ترسل إبل وبقر وغنم ما تيسر 10-20-30 من الإبل ومن البقر ومن الغنم. وفيها أن السنة أن يجعلها قلائد ولهذا قال عاش أفل كانت تؤثر قلائد هذه النبي صلى الله عليه كان يجعلها تفتل شيء من الأهن ومن الصوف يجعلها قلادة يجعل قلادة في رقبة جابة نعال قديمة تجعل أو شيء من السقاء القديم يجعل قلادة حتى يعلم الناس من رآها أنها مهداة. وكذلك الإبل في السنة أيضا وهو الإشعار والإشعار معناه شق صحة سنابها السكين حتى يأخذ الدم ثم يستفق عن الميل حتى يعرف من رآها أنها مهداة للبيت. وإذا صار شيء في الطريق فإن تذبح وتترك يصبغ النعلين اللي في دمها ويجعل صحة سنامها وتترك يعرف من مر بها أنها هدية. وفي دليل على أن من أهدى شيئا الإبل والبقر والغنم فإنه لا يمتنع من أخذ شيء من شعرها وظهره ولا يمتنع من النساء كما فعل المحرم. ولهذا قال تعالى أن النبي كان يبعث بالهدي ولا يمتنع شيئا ما يمتنع ما يمتنع منه المحرم. وجاء عن ابن عباس أنه قال إن من أهدى شيئا فإنه يمتنع مما يمتنع منه المحرم حتى يذبح الهدي. هذا قول مرجوح حدث عليه عائشة رضي الله عنها خفف عليه السنة عبد العباس خفف عليه السنة في هذا وين في عائشة السنة وأن كان يبعث بالهدي ولا يمتنع من شيء لا من النساء ولا من غيره. نعم. إيه قلادة من هذه العين قلادة من هذه العين من جال دفع العين هذا الممنوع. أما هنا قلادة لأجل سنة لأجل الإعلام بأنها للفقراء بأنها هداة للبيت. وكذلك لو جعل قلادة للزينة لو جعل بس شيء صلح قرقشة للزينة والجمال لا ما هو ممنوع. الممنوع أن يجعل قلادة من أجل دفع العين. نعم. ايش من اشترى اي نعم يصح صحيح هذه اذا ساق من بيته ومن الطريق هذه يعتبر هذا ها اي نعم صار قائم حتى يذبح صار هذا نعم هذا يركبه في السياره لا باس يكون هذا يسرع من الطريق أو سرعهم بلده هذا واحد أو اثنين أو ثلاثة. نعم سن هذا. نعم لا مو خاص لأيام الحج حتى ولو كان في بيته يرسل يشتري من الطريق أو فلا يرسل بها إلى مكة مثل ما سمعت الحديث. لكنه إذا كان هو حج فإنه يكون قادم إنه لا يتمتع ما يتحل حتى الحج إذا كان في وقت الحج. وإذا كان في غير وقت الحج وأرسل بهدي أو أرسل بهدي وهو حج يكون هدي يصل به إلى مكة ويذبح وهو لا يمتنع بشيء كما ذكر عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصل بالهدي ولا يمتنع بشيء. نعم.
وحدثنا علي بن حجر السعدي ويعقوب بن إبراهيم الدورقي قال ابن حجر حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن القاسم وأبي قلابة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث بالهدي أسجل قلائدها بيدي ثم لا يمسك عن شيء لا يمسك عنه الحلال.
يعني لا يمسك عن الطيب ولا عن أخذ الشعر ولا يمسك عن الجماعة النساء لأنه ليس المحرم وهم محرم خلاف ابن عباس. ابن عباس يرى أنه يمتنع كما سيأتي حفظ عليه السنة. نعم.
وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا حسين بن الحسن قال حدثنا ابن عون عن القاسم عن أم المؤمنين رضي الله عنها قالت أنا فتنت تلك القلائد من عهن كان عندنا
الصوف. يعني من الصوف تفتل الصوف حتى يكون مثل الحبل وتجعل فيه القلادة تجعل فيه نعال قديمة وكذا تجعل القلادة في رقبة الدابة حتى تعرف لأنها مهداة. وكذلك الإبل تشعر شق صفحة الثانية وإن كان في تعليم الحيوان لأنه مستثنى المصلحة أكبر حتى يعرف من رأى أنه هداة. نعم. وأنه الفقراء وإذا صار شيء في الطريق تذبح الفقراء ولغيرها إلا أن صاحبها وعرفها لا يأكل منها كما سيأتي. نعم. لا ما يزن. نعم.
عن أم المؤمنين رضي الله عنها قالت أنا فتلت تلك القلائد من عهن كان عندنا فأصبح فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حلالا يأتي ما يأتي الحلال من أهله أو يأتي ما يأتي الرجل من أهله.
نعم. هذا هو المحرم لا يجامع زوجته ويتطيب ويقص أظافره إن شاء الله. نعم. واحد هذا إذا فقر هديه وأحرم أما هنا يساقه في المدينة ما أحرم. نعم. والحج كذلك إذا أحرم يساق الهدي خذ من الطريق فلا يتحلل حتى ينحر. نعم.
وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا
لا بد الهدي قال لا بد الهدي. نعم. ساق الهدي لا بد الهدي. نعم.
وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت لقد رأيتني أفسر القلائد لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغنم فيبعث به ثم يقيم فينا حلالا. وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت ربما فتلت القلائد لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقلد هديه ثم يبعث به ثم يقيم لا يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم. وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال يحيى أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة إلى البيت غنما فقلدها. وحدثنا إسحاق
جعلها قلادة. نعم.
وحدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الصمد قال حدثني أبي قال حدثني محمد بن جحادة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كنا نقلد الشاء فنرسل بها ورسول الله صلى الله عليه وسلم حلال لم يحرم عليه شيء منه. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرت أن ابن زياد كتب إلى عائشة رضي الله عنها أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر الهدي وقد بعثت بهدي فاكتبي إلي بأمرك. قالت عائشة رضي الله عنها ليس كما قال ابن عباس أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ثم بعث بها مع أبي فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله له حتى نحر الهدي.
وهذا فيه دليل على السنة على ابن عباس قال إن من أهدى الهدي يمتنع مما يمتنع من محرم حتى يذبح هدي. فقالت عائشة ليس كما قال ابن عباس أنا فتلت القلائد النبي صلى الله عليه وسلم فقلدها النبي بيده ثم بعث بها مع أبي مع أبو بكر فلم يمتلع شيئا مما يمتلع من الوحي. نعم. والقاعدة في هذا أن من حفظ حجة على من لم يحفظ. عائشة حفظت السنة وهي التي باشرت هذا ابن عباس خطي عليه. نعم. لا ما يسمى هذه حتى يشتري من الحل يدخل للحرم. نعم. في غير الحج لابد يكون سوقه من الحل نعم.
وحدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا هشيم قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن مسروق قال سمعت عائشة رضي الله عنها وهي من وراء الحجاب تصفق وتقول كنت أغسل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم يبعث بها وما يمسك عن شيء مما يمسك عنه المحرم حتى ينحر هديه.
وهذا كان عائشة تصفق بيديها إذا أردت أن تخبر نفس الشيء صفق بيديها فإذا قربوا من حجرتها أخبرت رضي الله عنه من وراء الحجاب الحجرة أو حجرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت بجوار المسجد الآن دخلت المسجد كانت سابقا خارج المسجد لها باب على المسجد فكانت تصفق إذا سمعت الناس. فكان أبو هريرة أحيانا يحدث في أحاديث قال ابن عمر فيه أنهم يصنعون سوقها ضربها بالسواك وترد على أبو هريرة أحيانا بعض الحديث وإذا كانوا بعيد صفقت له فإذا قربوا أخبرته السنة. نعم.
وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا داود حاء وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا زكريا كلاهما عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها بمثله عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنه فقال اركبها. قال يا رسول الله إنها بدنه. فقال اركبها وينك بالثانية أو بالثالثة. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج بهذا الإسناد وقال بينما رجل يسوق بدنة مقلدة. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال بينما رجل يسوق بدنة مقلدة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلك اركبها. فقال بدنة يا رسول الله. قال ويلك اركبها وحدثني عمرو الناقد وسريج بن يونس قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حميد عن ثابت بن علي عن أنس رضي الله عنه قال وأظنني قد سمعته من أنس حاء. وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا هشيم عن حميد عن ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل يسوق بدنه فقال اركبها. فقال إنها بدنه. قال اركبها مرتين أو ثلاثة.
هذا في دلالة لا بأس بركوب البدنة التي تهدى للبيت إذا احتاج الإنسان إذا كان لا يضر بها إذا احتاج إلى ذلك فلا بأس الأركبها لكن لا يؤجرها. ولهذا قال قال النبي هذا رجل اركبها، فقال أصنها بدنة مداك بيت، يعني كيف اركبها؟ فقال اركبها مرتين أو ثلاثة. فالثاني قال ويحك، تأكيد له لأنه رأى أنه تحرج من ركوبها، فقال اركب ويلك. قال اركبها في الثالثة، قال ويلك أو ويحك، يعني لا بأس بركوبها إذا احتاج الإنسان للركوب، وكان لا يضرها الركوب فلا حرج. نعم.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن مسعر عن بكير الأخنس عن أنس رضي الله عنه قال سمعته يقول مر على النبي صلى الله عليه وسلم ببدنة أو هدية، فقال اركبها، قال إنها بدنة أو هدية، فقال وإن،
يعني وإن كان يركب يحتاج إلى ذلك. نعم. نعم.
وحدثناه أبو كريب قال حدثنا ابن بشر عن مسعر قال حدثني بكير بن الأخنس قال سمعت أنسا يقول مر على النبي صلى الله عليه وسلم ببدنة فذكر بمثله. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يسأل عن ركوب الهدي، فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول
يسأل سئل يسأل
قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يسأل عن ركوب الهدي، فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اركبها بالمعروف إذا وجئت إليها حتى تجد ظهرا.
نعم. وحدثني حتى تجد غيرها ظهرا، يعني ناقة أخرى، بالمعروف إذا وجئت إذا احتج اركبها بالمعروف من غير ظهرا حتى تجد غيرها. نعم.
وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن وعين قال حدثنا معقل عن أبي الزبير قال سألت جابر رضي الله عنه عن ركوب الهدي، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اركبها بالمعروف حتى تجد ظهرا. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد الوارث بن سعيد عن أبي التياح الطبعي قال حدثني موسى بن سلمة الهذلي قال انطلقت أنا وسنان بن سلمة معتمرين، قال وانطلق سنان معه ببدنة يسوقها فأزحفت عليه بالطريق فعي بشأنها.
فعي أزحفت، يعني وقفت واعيت من الكلال والتعب. نعم.
قال فعي بشأنها إن هي أبدعت كيف يأتي بها.
فقال وقفت وعجزت، أبدعتنا وقفت وعجزت، يعني عيت، يعني وقفت صعبة، فحصل عنده اشكال ماذا يعمل بها لو لم تستطع المشي. نعم.
فقال لئن قدمت البلد لأستحفين عن ذلك،
يعني لا أسألن سؤالا بليغا ماذا أعمل بها إذا أرسل هدية للبيت ثم أصابها تعب وعياء ماذا يعمل بها، أبدعتها أن أصابها تعب وعياء. فقال إذا قدمت البلد لأسألن عنها سؤالا بليغا حتى أعرف الحكم الشرع. نعم.
قال فأضحيت، فلما نزلنا البطحاء قال انطلق لابن عباس نتحدث إليه، قال فذكر له شأن بدنته، فقال على الخبير سقط، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني هذا من فلتهم سلام على نفسه، يعني يبين له يعني وصلت إلى من يثق بالحكم الشرع. نعم.
فقال على الخبير سقط، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ب16 بدنة مع رجل وأمره فيها، قال فمضى ثم رجع، فقال يا رسول الله كيف أصنع بما أبجع علي منها؟ قال انحرها ثم اصبغن عليها في دمها، ثم اجعله على صفحتها ولا تأكل منها أنت ولا أحد من أهل رفقتك.
نعم. لما رجع هذا الرجل قال كيف أفعل بها إذا أبجعت، يعني إذا كلت وتعبت أو أرادت أن تموت؟ قال اذبحها واصبغ النعلين اللي قلتها في رقبتها، اصبغها بالدم وجعلها صفة سلامها حتى يعرفه من يراها أنها فجاة، ولا تأكل منها أنت ولا أحد من رفقتك، سد للباب حتى تسببوا في تعبه، هو رفقة لا يأكل ومن مر بها يأكل ولا يوفقها هداة البيت، كل من رآها مذبوحة ومصبوغ الدم على صفحتها عرف أنها فجاة، أما هو فلا يأكل لا هو ولا أحد من أهل رفقته، سد للباب حتى لا تسبب أحد، لأنه لو كان يأكل منها سبب في تعبه حتى يذبحها ويأكلها. فأرد الشرب سد الباب لا يأكل هو ولا غرفة منها وغيرهم يأكلون. نعم ما توزع تترك تترك كل ممر أحب مذبوحهم لا يذبحونه ويصبغونه ويتركونه كل ممر أحب. أما هو غرفة لا ما يمسون هذا الشيء.
وحدثناه يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن حجر قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا إسماعيل بن علية عن أبي التياح عن موسى بن سلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث ب18 بدنة مع رجل ثم ذكر بمثل حديث عبد الوارث ولم يذكر أول الحديث. وحدثني أبو غسان المسمعي قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن سنان بن سلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن دؤيبا أبا قبيصة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث معه بالبدن ثم يقول إن عطب منها شيء فخشيت عليه موتا فانحرها ثم اغمس نعلها في دمها ثم اضرب به صفحتها ولا تطعمها أنت ولا أحد من أهل رفقتك.
سد الباب حتى لا تسببوا في تعب في هلاكها. نعم كمل.
وحدثنا سعيد بن منصور وزهير بن حرب قال حدثنا سفيان عن سليمان الأحول عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الناس ينصرفون من كل وجه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
نعم سؤال الأخر. نعم نعم ولا أحللت. نعم لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أنهم الصحابة تلكوا وقالوا يا رسول الله كيف نتحلل وأنت تحللت فقال لو علمت أنكم تتلكون لما سقلت حتى تحلل وترون أن هذا هو الأفضل لمن لم يسق الهدي. فالأفضل لمن يسق الهدي أنه يتحل وأما من سق الهدي فإنه يبقى. فالنبي لما رأى تأخرهم وأنهم شق عليهم ذلك قالوا استغوث من المسلمين فسق الهدي حتى تحل معكم وتقصدوا نبي. نعم
حسنا السؤال السائل المنطقة الشرقية يقول هل يجوز اشتراك الأضحية والعقيقة في الإبل والبقر؟
نعم الأضحية نعم عن سبعة وخير البقرة. أما العقيقة في خلاف الأهل بعض العلماء مشهور عند كثير من العلماء أنه لا يشترك في العقيقة يذبح كامل يذبح شاة أو بقرة أو أي قال بعض الأهل إنه يجب الاشتراك المعروف أن العقيقة الاشتراك فيها. نعم
يقول السؤال الثاني الهدي والأضحية والعقيقة ما هو القول الحق في تقسيمها فكيف تقسم هل هي سنة؟
نعم سنة يأكل ويفدي ويصدق والمشهور أنه يجعلها ثلاثة ثلث يأكلها وثلث يصدق وثلث يفديه وإن أكلها كلها إلا جزية فلا بأس ولهذا قال العلماء من الحلبة وغيرهم وإن أكلها إلا أوقية فصدق بها جائز وإن أكلها كلها ولا أوقية ضمن أوقية والأوقية مقدار صغير مقدار العصفور يعني لو أكل كلها إلا مقدار شيء يصير خد الفقراء أزاه أما إذا أكل كلها وهو شيء منها يضمن يجب عليه يشتري مقدار أوقية ويصدق بها لكن الأفضل أن يصدق بالثلث أو قريب ذلك ويتصدق بالنصف حسن. نعم
هذا السائل من مصر يقول هل مجرد الظن بأن الجمرات مزدحمة يبيح لتوكيل النساء للرمي عنهن خاصة والقيام بعيدة جدا عن الجمرات؟
لا لكن إذا وجد الزحام فلا ثم أيضا هناك أيضا في آخر الليل النساء ترمي في آخر الليل وهناك أيضا ممكن أن النساء مثلا تؤخر تجمع اليوم 11 اليوم 12 إذا بقي ساعة في اليوم 12 خطأ المرضى لأنه استعجل أو أخرها في اليوم 13 أو لم يكن توقف في هذا الحال. نعم
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. حدث قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا سعيد بن منصور وزهير بن حرب قال حدثنا سفيان عن سليمان الأحول عن سليمان الأحول عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الناس ينصرفون في كل وجه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. قال زهير ينصرفون كل وجه ولم يقل في. حدثنا سعيد بن المنصور وابو بكر بن ابي شيبه واللفظ لسعيد قال حدثنا سفيان عن ابن طاووس عن ابي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال امر الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت الا انه خفف عن المراه الحائض.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد فهذان الحديثان دليلان على وجوب طواف الوداع. الحديث الأول فيه النهي لا يصرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت, واصل النهي للتحريم. والحديث الثاني فيه الأمر أمر الناس أن يكون آخر عهده بالبيت, والأمر الوجوب. سجل بهذا الجمهور على وجوب طواف الوداع وأنه واجب وأن من ترك فعليه دم, وهذا هو الصواب. ذهب مالك والمنذر إلى أنه سنة لا شيء في تركه, والصواب أنه واجب لأن الأصل الأمر الوجوب أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت. الأمر الوجوب والأمر هو النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث الأول لا ينفرن أحد, هذا نهي عن النفر إلا بالوداع, فمن ترك عليه دم إلا أن يكف عن الحائل, في دليل على سقوط طواف الوداع عن الحائل. وأن إذا طافت الإفاضة ثم جاء السفر وقد جاء الجمع فإنها تنفر ولا شيء عليها. نعم.
حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني الحسن بن مسلم عن طاووس قال كنت مع ابن عباس إذ قال زيد بن ثابت تفتي وأنت تصدر الحائض قبل
تفتي.
قال كنت مع ابن عباس رضي الله عنهما إذ قال زيد بن ثابت تفتي أن تصدر الحائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت. فقال له ابن عباس إما لا, فسل فلانة الأنصارية هل أمرها بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فرجع زيد بن ثابت إلى ابن عباس يضحك وهو يقول ما أراك إلا قد صدقت.
كان زيد في الأول زيد بن ثابت يفتي بأن الحائض ليس عليها داء, ليس عليها وداع, يجب عليها وداع, لأن الحائض يجب عليها أن تجلس حتى تطهر ثم تقول في الوداع, ثم بعد ذلك تتبين لها أن الحائض يسقط عنها طواف الوداع. نعم. رجع عنها. نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح قال
حكيت على السنة وقائدة هذا أن السنة حاكم على كل أحد, النصوص حاكم على كل أحد, الصحابة وغيره من طلعه النص فإنه يعمل به, ومن خفي عليه النص فإنه معلوم, ولكن الصواب من معه النص. نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح قال حدثنا الليث عن ابن شهاب قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن أبي سلمة وعروة أن عائشة رضي الله عنها قالت حاضت صفية بنت حيي بعدما أفاضت. قالت عائشة فذكرت حيضتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحابستنا هي؟ قالت فقلت يا رسول الله إنها قد كانت أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلتنفر.
نعم. هذا في دليل على أن المرأة إذا تطف طواف الإفاضة فهي تحبس وليها, ولهذا قال الأحابسة هي تحبس حتى تطهر ثم تغتسل ثم تصلي وتطوف, وأنها إذا طافت طواف الإفاضة ثم جاءها الدم وجاء السفر فإنها تصلي طواف الوداع, ولهذا قال فلتنفر فيها لأنها طافت طواف الإفاضة وجاء الدم فلتنفر, يدل على المحارم تنفر ويصلي طواف الوداع. أما إذا لم تكن طرف الإفاضة فهي تحبس وليها حتى تغسل، لأن طرف الإفاضة في دليل على أن طرف الإفاضة ركن، ركن لا يتم الحج إلا به، وأنه لا بد فيه من الطهارة في دراسة طرف الطهارة في طرف الإفاضة في الطرف كله في كل طرف لا بد فيه من الطهارة كما هو مذهب الجمهور. نعم.
حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى وأحمد بن عيسى قال أحمد قال أحمد حدثنا وقال الآخران أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب بهذا الإسناد قال الطمث قال الطمث قال الطمث الصفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بعدما أفاض الطاهرة بمثل حديث الليل.
طمثت عن حاضر.
وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا سفيان حاء وحدثني محمد مثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب كلهم عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن صفية قد حاضت بمعنى حديث الزهري. وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنم قال حدثنا أفلح عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت كنا نتخوف أن تحيض صفية قبل أن تفيض قالت فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال حابستنا صفية كنا قد أفاضت قال فلا إذن.
أن تفيض يعني تطهر الإفاضة فاضت يعني تطهر الإفاضة قال له طرف الإفاضة لأن يفيض لأن الحاج يفيض من منى إلى مكة يسمى طرف الصدر أن يصدر حينما يصدر يطوفه يسمى طرف الركن طرف الحج هو ركن من ركان الحج لا يتم الحج إلا به. قال الله تعالى وليطوف في الإسراف. نعم.
حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبي عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن صفية بنت حيي قد حاضت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها تحبسنا ألم تكن قد طافت معكن بالبيت قالوا بلى قال فخرجنا.
عبد الله وعبد الله محمد بن أبي بكر. نعم.
حدثني الحكم بن موسى قال حدثني يحيى بن حمزة عن الأوزاعي لعله قال عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد من صفية بعض ما يريد الرجل من أهله فقالوا إنها حائض يا رسول الله قال وإنها لحابستنا فقالوا يا رسول الله إنها قد زارت يوم النحر قال فلتنفر معكم.
هي زارت طاف الطاف الزيارة هذا من أسماء الطواف سمى طاف الزيارة طاف الإفاضة طاف الصدر طاف الركن طاف الحج وهو طاف الحج والعمرة للقارب أيضا.
حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة حاول وحدثنا عبيد الله بن معاذ واللفظ له قال حدثني أبي قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفر إذا صفية على باب حبائها كئيبة حزينة فقال أقرى حلقا إنك لحابستنا ثم قال لها أكنت أفضت يوم النحر قالت نعم قال فانفري.
كئيبة حزينة إن ظنت أنه لا بد لها الحائض أن تطهر حتى تطوف الوداع ظنت أنها تحبسها فلهذا وقفت كئيبة حزينة ظن أقرى حلقا الأفضل معناها عقرة دعاء دعاء بالعقر من يعقرها الله حلقة دعاء من يحلق الله إن شاء الله لكن ليس المقصود وهذا لا يقصد به الدعاء وإنما يقصد به تأكيد الكلام والحث في ظنة أن طواف الوداع لا بد له أن الحائض لا بد أن تطوف الوداع فلهذا صار كئيبة حزينة فلما أخبرت النبي أن الطرف الطرف الذي فوقه بين لها أن الطرف لا يصلح على الحال. نعم.
وحدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب عن ابي معاويه عن الاعمش حاول حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن منصور جميعا عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث الحكم غيره انهما لا يذكران كئيبه حزينه. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرات على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وهو وأسامة وبلال وعثمان بن طلحة الحجبي فأغلقها عليه ثم مكث فيها. قال ابن عمر فسألت بلالا حين خرج ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جعل عمود قال جعل عمودين عن يساره وعمودا عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة ثم صلى.
نعم. هذا في مسؤولية استحباب دخول البيت الكعبة والصلاة فيها والتكبير في نواحيها. وفي أنه ليس مؤكدا وأنما صلى في الحجر فقد صلى في البيت. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام صلي في أهام الحجر. والنبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح ولم يدخله في حجة الوداع. كان الحكم الله عنه لأنه شق على أمته. جاء في الحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج خرج من الكعبة ومتأثرا حزينا فقال أخشى أنك شققت على أمتي يعني يقتلوا به فيزاحموا ويشق عليهم. فدخول الكعبة دخول الكعبة إذا في الصف مستحب يدخل البيت ويكبر في نواحيه ويصلي وإلا ما صلى في الحجر. الحجر من البيت من صلى في الحجر كان يصلي في البيت وليس متأكدا. ولهذا ما دخل عن مجلسه إلا مرة في غزة الفتح في فتح مكة ما دخل في حجة الوداع ولا دخل في عمرة القضاء ولا دخل في عز وعلا ما دخل في فتح مكة في عمر الفتح دخل هو وبلال وأسامة وزيد وعثمان بن طلحة الحجبي حاجب الكعبة فأغلقوا عليهم الباب ومكثوا مليا. ثم لما خرجوا كان عمر واقف على الباب منحص رضي الله عنه ما تيسر له أن يدخل كان حريص مجرد فلما دخل خرج النبي خرج بلال على إثره سأله قال هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم قال أين صلى قال على بين العمودين جعل عمودين على يساره وعودة على يمينه وثلاثة أعمدة خلفه وكان البيت على ستة أعمدة ثلاث وثلاث ثلاثة أعمدة ثلاثة أعمدة ثلاثة أعمدة سطر ثلاثة أعمدة سطر والنبي صلى الله عليه وسلم جعل الأعمدة خلفه ثلاثة خلفه وجعل عمودين على يساره والعمود الثالث على يمينه واستقبى جهة الغار وجعل بينه وبين الجنان الغربي ثلاثة أدوار صلى عليه الصلاة ابن عمر ما تيسر له أن يدخل كان حريص رضي الله عنه. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم في إثر بلال قال يا ابن أصلي النبي صلى الله عليه وسلم قال أرني المكان أين أصلى فأراه مكان الصلاة قال نسيت أن أسألك كم صلى أصلى ركعتين أربع ركعتين أربع ركعات نصف كان حريص رضي الله عنه. نعم. سأتي بحديث العباس أن سامح أنه ينفي الصلاة ماذا قال النبي ما صلى وإنما كبر في نواحي البيت ويصلي لكن هذا الحين قدم عليه كم سيأتي من حافظ كنت تعالى بل نحكم. نعم. ها؟ صلى هذا في الصحيح صلى أقل سنة كافية ما في شيء فهي صلى زيادة قال لا لا الحديث لا في الصحيح لا الصحيح لا الأخرى الصحيحين يعني صلى يعني كم صلى أو عمر نسيت أسأل كم صلى أصلا ركعتين أو أربع يصلى أقل الصلاة أقل ركعتين قالوا أقل ركعتين هم يصلي ركعتين يعني ركعة وتر والوقت ما وقت وتر الضحى أقل الصلاة ركعتين يعني أقل ركعتين لكن هي صلى زيادة. ابن عمر يقول نسيت الأسد بلال أخبرنا أنه صلى ونسيت الأسد كم صلى. نعم.
حدثنا أبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري كلهم عن حماد بن زيد. قال أبو كامل حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فنزل بفناء الكعبة وأرسل إلى عثمان بن طلحة فجاء بالمفتاح ففتح الباب. قال ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم
وقال مفتاح وقال مفتاح مفتاح ومفتاح اللغتان. ثم طلح الحجبي لأنه الحجاب له معه مفتاح السلسل فيهم لأنهم لهم الحجابة. نعم.
ففتح الباب ثم قال ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم وبلال وأسامة وزيد وعثمان بن طلحة وأمر بالباب فأغلق فلبثوا فيه مريا. ثم فتح الباب فقال عبد الله فبادرت الناس فتلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خارجا وبلال على إثره فقلت لبلال هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قلت أين؟ قال بين العمودين تلقاء وجهه. قال ونسيت أن أسأله كم صلى.
نعم صلى في نفسه كما صلى أقل شيء أقل صلاة ركعتين صلى لكن نسي تسأله كم صلى يعني هل صلى ركعتين فقط أو أنه صلى زاد لأنه مكة مليا بدة هل صلى ركعتين أو أربع أو ست ركعات نسي ابن عمر حديث هذا من حصر الجمال ما تيسر لها نفس صلى الباب يتحرى ينتظر المكان فمجرد ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم خرج عليه تعالى بلال ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال صلى. قال أين صلى؟ وأراه المكان. نعم.
وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح على ناقة لأسامة بن زيد حتى ناق بفناء الكعبة ثم دعا عثمان بن طلحة فقال ائتني بالمفتاح فذهب إلى أمه فأبت أن تعطيه فقال والله لتعطينه أو ليخرجن هذا السيف
لتعطينه نعم تعطينيه نعم لتعطينيه نعم
لتعطينيه والله لتعطينه الشكل أحسن والله لتعطينه
ما هي أثاني هذه يعني هذا لتعطيه ها نعم يا إن أحسن أحسن لتعطينيه والله لتعطينيه نعم
والله لتعطينيه أو لا يخرجن هذا السيف من صلبي. قال فأعطته إياه فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدفعه إليه ففتح الباب ثم ذكر بمثل حديث حماد بن زيد.
كأن أمها ما اقتنعت من عطائه هل أسلمت أو لا أسلمت وسلعت وهو عثمان يعلم من العاقبة سيئة لو كان ولهذا خوفه فإنما أعطتني جعلت السيف على ظهري واتكع فيه حتى يخرج من صلبي خاف هذا يقتل نفسه فأعطته المفتاح قال إذا ما أعطته المفتاح قتلت نفسه جعلت السيف رفع السيف على ظهري واتكع فيه حتى يخرج من صلبي فحد يعني يقتل نفسه فلما رأت الله فجد أعطته المفتاح الله سبب امتناع يعني هل كونها لم تسلم او الامر الاخر نعم نعم
هو كان اسلام
نعم
ما كان اسلام
واحد الله الله نعم
ما يقدر
نعم
يكون عفى الله عنك ان اشفي على نفسه من ان المسلمين يقتلون في اجل عدم تنفيذه لامر النبي صلى الله عليه وسلم
ومعروف غزة الفتح ان من لم يسلم يقتل او من لم يستسلم او يدخل باب لا شك ولا هكذا فتح نعم الله اعلم الله اعلم الله اعلم الله اعلم انه مسلم ما في شك ان اكثرهم اسلموا يوم الفتح ابو اهل مكه اغلبهم اسلموا يوم الفتح نعم.
وحدثني زهير بن حرب قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى وهو القطان حاول وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة حاول وحدثنا ابن نمير واللفظ له قال حدثنا عبدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت ومعه أسامة وبلال وعثمان بن طلحة فجافوا عليهم الباب طويلا ثم فتح فكنت أول من دخل فلقيت بلالا فقلت أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بين العمودين المقدمين فنسيت أن أسأله كم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم وهذا في حديث ابن عمر رضي الله عنه الحريصة كانت تتبع أثر النبي صلى الله عليه وسلم ولما لم يتيسر له الدخول وقف في الباب حتى خرج النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث الثالث أن النبي صلى لأنه صلى وجاء في الحديث أنه كبر في نواحي البيت صلى وكبر في نواحي الكعبة في نواحيها وهي مكان الصلاة عليه الصلاة والسلام وأنه جعل بينه وبين في الحديث الآخر بين الجدار والأرض ثلاثة أذرع. أخذ العلماء من هذا أن السترة ثلاثة أذرع وأن من مر من ور وأنه لو مر إنسان زائد على ثلاثة أذرع فلا أذرع ومن مر بينه وبين سترته أقل من ثلاثة أذرع فإنه يرد المرء به وإذا كان أكثر من ثلاثة أذرع فلا. نعم لأن الذي جعل بينه وبين السترة الأرض ثلاثة أذرع. في خلاف فريضة بعض ما يرى أنها الحلاف جمع أنها لا تصح فريضة ولا تصح فريضة في جوف الكعبة ولا فوق الله لبيت الله وقول ثاني أنها تصح صواب أنها تصح لأن ما صح إذا صحت النافع صحت الفريضة إلا بدليل هي مشهورة بكثير من الفقهاء أنها ما تصح لأنه استقبل جهة منها ولا استقبلها جميعا. نعم نعم هذا نعم معناه لا تكون بعيد ولا يرد نعم ولا يقطع صلاته إذا كان قضاها وإذا مرت قريبا مثل قلبها تأذرع أو بينه وبين السترة تقطع. نعم السجل مع لا السجل مع الحق ما يمسك حد ستر شيء قائم بثلثي الذراع واقف شيء عمود ولا شيء واقف جاء في الحديث الاخر اذا لم يجد خط خطا هلاليا والحديث في كلام اهل العلم خط ذراع خمس سجادة لا هي خط ولا شيء قائم والسجادة شيء حادث ما كان بس صلوا على سجادة وكان صلوا على سجادة خاصة جاء فكان شيخ الإسلام على الإمام مالك أن ننكر على من يصلي على السجادة وأنه يؤدب في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على السجادة فصلى على شيء خاص صلى على ما صلى على التراب وعلى لكن إذا كان الحصير عام لا بأس يكون خصص نفس السجادة هذا في كلام حتى الإمام مالك ينكر على خص السجادة. نعم لا ما شيء قائم أقل شيء في الدعاء لكن إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحم مؤخرة الرحم تكون على الشكال خلف الإبل مقدار ثلثين دراع شيء قائم هذا شيء واقع مفتاح ما هو شيء مفتاح وهذا القلم ما هو شيء. نعم 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 ما بس شيء خاص ما بس. نعم
قال
الفريضة
ما
تصح
صلاة
تحتاج
ماذا؟
ها؟
قال
الفريضة
صلاة
فريضة
البيت ما
تصح. يقول إنه استقبل البيت استقبل جهة.
وحدثني حميد بن مسعدة قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا عبد الله بن عون عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن أنه انتهى إلى الكعبة وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم وبلال وأسامة وأجاف عليهم عثمان بن طلحة الباب قال فمكثوا فيه مليا ثم فتح الباب فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ورقيت الدرجة فدخلت البيت فقلت أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ها هنا قال ونسيت ونسلهم كم صلى.
نعم ورقيت رقيت الدرجة من الرقية والصعود رقيت كسر القاف أما رقيت بفتح من الرقية وهي الأولى رقيت الدرجة من سعد، رقيت فلانا فقرأت عنه الرقية وهي العودة، رقى فلان هذا يعني قرأ عليه، ورقي يعني صعد صعد الدرجة، رقي فلان الصف فالرقي ولا من رقى الصف، فقال رقي فلان فلان إذا قرأ عليه الرقية. نعم دخلوا جاءه الرجل غلى أغلق اللفظ الآخر أغلق وجاءت أنا أغلق اللفظ الآخر أغلقوا عليهم الباب دخلوا قبله أغلقوا معاً ولا كان يدخل الباب ويدخل غيره.
وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا ابن رمح قال أخبر الليث عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه عن أنه قال عن أبيه رضي الله عنهما أنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة فأغلقوا عليهم.
أغلق هذا صريح الرواية تفسر بعض الله أجاف معنى أغلق ما يدخل أحد شمولك ما يفتح. نعم.
فلما فتحوا كنت في أول من ولج فلقيت بلالا
فلما فتحوا كنت أول من ولج يعني من دخل لما فتح لكن فات بعد ما خرج من يسر. نعم.
فلما فتحوا كنت في أول من ولج
ولج يعني دخل. نعم.
فلقيت بلالا فسألته وهل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم صلى بين العمودين اليمانيين. وحدثني
قال اليمانيين تخفيف وقال اليمانيين بالتشديد لكن كان الأصل اليمانيين أو اليمانيين تشديد وتخفيف التخفيف أصل مثل الجعرانة والجعرانة فالتخفيف أصل مثل بيت المقدس وبيت المقدس المقدس أصل. نعم.
وجه الشمال أحسن
إليك ها؟
وجه الشمال
نعم ايش
يقول قال صلى بين العمودين اليمانيين
ايه يعني جهه الركن اليماني ووجهه جهه الغرب عليه الصلاه جعل بينها في الحديث الاخر جعل بينها وبين الجدار الغربي ثلاثه اذرع. نعم
يعني يكون وجهه
وجهه غرب بينها وبين الركن اليمانيين يعني العمود في جهه يعني سته اعمده قابل الركن اليماني هكذا عمود وعمود وعمود هذا الركن اليماني وعمود 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 هم هذا الركن الأسفل. نعم. جعل بين الركن اليمانيين بينهما بين العمودين ووجه الغرب البينية على يسر الركن اليماني وأمامه الغرب جهة الغرب. نعم. بين الركن اليمانيين ما قال إلى الركن اليماني ما قال وجهه إلى بينهما. نعم. نعم ايه هو اين الشرق هو جهه الباب هذا هو وجهه وجه الكعبه قبلها هنا هو غرب هذا غرب والحجر شمال والركن اليماني جنوب والباب شرق طب كيف شرق تشرق الشمس والشمس تشرق من جهه الباب. نعم.
وحدثني حرمله بن يحيى قال اخبرنا الوهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله عن أبي رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة ولم يدخلها معهم أحد ثم أغلقت عليهم.
نعم أغلقت صريح. نعم ما يستطيع الولد. نعم.
قال عبد الله بن عمر أخبرني بلال أبو أو عثمان بن طلحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في جوف الكعبة بين العمودين اليمانيين.
نعم.
حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد جميعا عن أبي بكر قال عبد أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال قلت لعطاء أسمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول إنما أمرتم بالطواف ولم تؤمروا بدخوله قال لم يكن ينهى عن دخوله ولكني سمعته يقول أخبرني أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصلي فيه حتى خرج فلما خرج ركع في قبل البيت ركعتين وقال هذه القبلة. قلت له ما نواحيها أو أفي زواياها؟ قال بل في كل قبلة من البيت.
وهذا وهم السبب زيد بن الحارث قل لم يصلي على وهم. وسبق الحديث حديث ابن عمر بطرق متعددة أن ابن عمر سأل بلال وأنه صلى وقال نسيت أن أسألك أن صلى وأسامة قال إنه لم يصلي فلا وهم بأسامة. وقاعدة عند أهل العلم أن من حفظ حجة على من أحفظ ومن أثبت حجة على من نفى ومن كان عنده زيارة علم خفض عليه فهو مقدم على من لا علم عنده. فابن عمر سأل بلال وأثبت أنه صلى أنه صلى هذا علم خفي على أسامة كأن أسامة نسي أو أنه لم ينتبه لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ولكن بلال حفظ ومقدم. أسامة يقول أنه ما صلى وإنه كبر في نواحي البيت ولم يصلي. بلال قال أنه صلى وقبل العبودين اليمنيين. نعم.
حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا همام قال حدثنا عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وفيها ست سوار فقام عند سارية فدعا ولم يصلي.
صلى أنه صلى هذا واحد أنه صلى ودعا وكبر وصلى. نعم هذا واحد. نعم أنا أثبت حجة على من نفى. نعم
ابن عباس
فلالك. نعم ابن عباس هو نوع على السامة هو ابن عباس هم
أنا طاع ابن عباس
أن نعم كذا حديث ابن عباس هو ولا هو حديث ابن عباس هو السابق عن السامة أخبره السامة. نعم نعم في وسط قائمة على ستة عمدة مثل أمس الجلال هذه السواري وصفه ولا وين فيه هذا الكعب ما فيه الكعب مثل المسجد. نعم
يعني غير زوايا الأربعة
اي نعم زوايا الأربعة ما هي بعمدة هذه أركان هذه عمدة غير الزوايا. نعم
وحدثني سريج
هذه أعمدة المسجد في أعمدة وفي زوايا الزوايا غير الأعمدة الأعمدة يقوم عليها بها. نعم
وحدثني سريج بن يونس قال حدثني هشيم قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد قال قلت لعبد الله بن أبي أوفى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أدخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت في عمرته؟ قال لا.
نعم وهذا الصواب ما دخل لا في عمرته ولا في حجة الوداع إنما دخل في فتح. نعم مرة واحدة كان الحكم لذلك لا يشق على أمة الإسلام. نعم
حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا حداك وحدثني يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا حداثة عهد قومك بالكفر لنقضت الكعبة ولجعلتها على أساس إبراهيم فإن قريشا حين بنت البيت استقصرت ولجعلت لها خلفا. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا ابن نمير عن هشام بهذا الإسناد. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله ابن محمد بن أبي بكر الصديق أخبر عبد الله ابن عمر عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألم تري أن قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم. قالت فقلت يا رسول الله أفلا تردها على قواعد إبراهيم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا
حدثان قومك بالكفر لفعلت. فقال عبد الله بن عمر: لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم.
نعم، وهذا حديث عائشة له طرق متعددة، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك بناء الكعبة على قواعد إبراهيم خوفا من ما يحصل لقريش من خشية الردة على بعضهم، لأنه لا تتحمل قلوبهم هذا، يرون تعظيم الكعبة، والكعبة فنسها قريش قبل البعثة 50 شاركهم النبي في بنائها، وعمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت 35 سنة، وذلك أن الكعبة تصدعت فأرادوا بناءها، اتفقوا فيما بينهم على أن يجمعوا مالا حلالا وأن لا يجعلوا في بناء الكعبة إلا درهم حلال، لا يجعلوا في شيء من الربا ولا في شيء من المكوس ولا في شيء من الكهانة ولا غيرها، فجمعوا دراهم لبناء الكعبة فلم يجدوا مالا يكفي لبنائها من الحلال، حرام كثير والحلال ما وجدوا إلا قليل لا يكفي، فلما وجدوا مالا قليل لا يكفي قالوا نبني بعضها ونخرج بعضها، فبنوا بعضها واخذوا الحجر 6 أذرع أو 7 أذرع أخذوهم من الكعبة كما هو الآن موجود. فالنبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة كان الناس قريش حديث عهدهم بالإسلام، أسلموا قريبا ولم يتمكن الإيمان من قلوبهم، فلو غيرت وهدمت وادخل الحجر تغيرت قلوبهم وارتد بعضهم، فالنبي ترك ذلك وترك على ما كان عليه، ولهذا قال لعائشة: لولا أن كان قومك بالكفر لنقضت الكعبة وأدخلت الحجر وجعلت لها بابين. وسألت عائشة قال: إن قومك استقصرت فيهم النفقة، قصرت النفقة من الحلال قليلا، فلولا أن تتغير قلوبهم لا قتل، أفلا تردوا على قواعد إبراهيم؟ قال: لولا حيث كانوا بالكفر لا فعلت، يعني لولا أخشى أن ترتد أن ترتد بعضهم ولا يتحملون لفعلت. أخذ العلماء من هذا الحديث بطرق متعددة قواعد، استنبطوا منهم قواعد 4 قواعد، القاعدة الأولى سد الذرائع، قاعدة سد الذرائع، وقاعدة ثانية أن درء المفاسد مقدم على جمع المصالح، فعندنا مصلحة الآن، مصلحة وهي إيش؟ بناء الكعبة وإدخال الحجر، وعندنا مفسدة وهي خشية الردة على بعض، فأيهما المقدم؟ درء المفاسد مقدم على جمع المصالح. والقاعدة الثالثة ارتكاب أدنى مفسدتين لدفع عليهما، إذا كان عندنا مفسدتان لا يمكن تركهما ماذا نرتكب؟ نرتكب المفسدة الصغرى ونفوت الكفر، عندنا مفسدة خسرة الكفر عليه، ومفسدة ترك الكعبة على بناء الجاهلية ولم تبنى على قواعد إبراهيم، أيهما أشد؟ مفسدة الردة هذه أشد، فلهذا إذا ترتكب أدنى مفسدتين دخل على الأرض. والقاعدة الرابعة جلب أو تحصيل أعلى المصلحتين لدفع أدناهما، إذا كان عندنا مصلحتان لا نستطيع فعلهما، نفعل المصلحة الكبرى ولو ضاعت المصلحة الصغرى، فعندنا مصلحتان، مصلحة بقائهم على الإسلام هذه مصلحة كبرى، ومصلحة بناء الكعبة على قواعد إبراهيم، أيهما أعلى؟ مصلحة بقائهم على الإسلام، هذه قواعد كلها استنبطت من هذا الحديث، أن درء المفاسد القاعدة الأولى قاعدة سد الذرائع، القاعدة الثانية أن درء المفاسد مقدم على جمع المصالح، القاعدة الثالثة ارتكاب أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما، القاعدة الثالثة تحصيل أو جلب أعلى المصلحتين لدفع أدناهما. نعم.
السلام عليكم.
ومثل قوله تعالى: ولا تسبوا ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عز وجل، تدخل هذه القواعد. الله تعالى نهى عن سب المشركين لئلا يسبوا الله. سب المشركين مطلوب، لكن إذا كانوا يسبون الله لا نسب. فبالزبير كما سيأتينا عبد الله بن الزبير رضي الله عنه بلغ الحديث تولى أمرة الحجاز وبايعه أهل الحجاز وهم مكة والطائف عمل بالحديث كما سيأتي الآن وهدم الكعبة وأدخل الحجر حتى وصل إلى أحجار خضر وهي قواعد إبراهيم فأدخل الحجر كامل ونزل الباب الشرقي كان مرتفع جدا قريش فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بعض الحديث لرفعت جعلت لها بابين ونزلت الباب الشرقي فجعل لها بابين باب يدخل الناس منه وباب يدخل باب شرقي وباب غربي وصار بعد ذلك السلم الأركان الأربعة كلها لأن قال إبراهيم ولهذا قال ابن عمر لأن قالت عائشة ذلك ما أرى النبي صلى الله عليه وسلم ترك السلم الركنين اللذين يليان الكعبة إلا لأنهما لم يسلم على قواعد إبراهيم وهما الركن الشامي والركن العراقي لكنه يستلم الركن اليماني الركن اليماني والركن الأسلمي على قواعد إبراهيم والركن الشامي والعراقي ليس على قواعد إبراهيم لأن باقي من الكعبة سبعة أركان فلما بناهم ابن الزبير صارت الأركان كلها على قواعد إبراهيم فصار يستلم الأركان الأربعة كلها قد ثبت أن معاوية لما حج جعل يستلم الأركان الأربعة وهي بعد ما أخذ الحزب فأنكر عليه ابن عباس قال ابن عباس كيف تستلم الأركان الأربعة ما يستلم إلا الركن اليماني والحجر الأسود فقال معاوية يا ابن عباس أفي البيت شيء محجور نهزر له البيت ما يفزر شيء لا ما الفرق بالأركان فقال ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ولم أرى النبي صلى الله عليه وسلم فقال صدق ورجع إلى قوله نعم.
وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب عن مخرمة حال
لكن بعد ذلك لما بنها ابن الزبير كان عبد الملك بن مروان يقاتل عبد الله بن الزبير هو كان المهمة إلى الحجاج بن يوسف فالحجاج يرسل جيوش من العراق إلى مكة في قتال ابن الزبير في النهاية انتصر الحجاج على عبد الله بن الزبير وقتله وصلب على خشبه ورمى كعب من الجن شد الغيظة حتى هدمها وأخرج الحجر وسد الباب الغربي ورفع الباب الشرقي وبناها على مكان حيث الجاهلية وسيأتي أن عبد الملك بن مروان بعد ذلك كان يطلب البيت وقال إن عبد الله بن الزبير يكذب على رسول الله ويقول أن عنده حديث سمع بعضهم قال لا تقول هكذا يا أمرو إني سمعت عائشة تقول كذا وكذا فتأمل عبد الله قال ليس ترك له وما فعل نعم سيأتي الكلام لما يسوق نعم.
وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب عن مخرمة حاء وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت نافعا مولى بن عمر يقول سمعت عبد الله بن أبي بكر بن أبي قحافة رضي الله عنه سمعت عبد الله بن أبي بكر بن أبي قحافة يحدث عبد الله بن عمر عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية أو قال بكفر لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله ولجعلت بابها بالأرض ولا أدخلت فيها من الحجر.
وأنفقت كنز هو ما يتبرع به من المال للكعبة ينفق في مصالحها هذا كنز الكعبة مال يتبرع به بعض الناس في مصالح الكعبة وفيها أن الباب كان مرتفع قال لذلك جعلت بابها بالأرض ورزقته بالأرض جاء في الحديث الآخر ما يبين أن السبب أن قريش رفعت الباب حتى تدخل من تشاء وتمنع من تشاء فإذا أراد إذا رقي من لا يريدون إخراجه على السلم أزال السلم فسقط هو عبد الله محمد بن أصحف عبد الله اللي في السند الثاني هو اللي في السند الأول واضح محمد. نعم
صلى الله عليه. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثني ابن مهدي قال حدثني سليم بن حيان عن سعيد يعني ابن ميناء قال سمعت عبد الله ابن الزبير يقول حدثتني خالتي يعني عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة لولا أن قومك حديث عهد بشرك لهدمت الكعبة فألزقتها بالأرض وجعلت لها بابين بابا شرقيا وبابا غربيا وزدت فيها ستة أذرع من الحجر فإن قريشا اقتصرتها حيث بنت الكعبة.
اقتصرت بسبب عدم وجود المال الحلال لبناءه. طبق الأرض على المال الحرام لا حول ولا قوة إلا بالله الجهلية. كل أمر كلها من الربا وهجرة الكهانة وهجرة الزنا والسرقات ولم يجد المال الحلال لبناء الكعبة فأخرجوا الفجر. نعم
صلى الله عليه. حدثنا هناد بن السري قال حدثنا ابن أبي زائدة
وهذا هم على الشرك من تعظيم الكعبة يقول ما نبي الكعبة لما الحلال وهم مشركون. نعم
صلى الله عليه. حدثنا هناد بن السري قال حدثنا ابن أبي زائدة قال أخبرنا ابن أبي سليمان عن عطاء قال لما احترق البيت زمن يزيد بن معاوية حين غزاها أهل الشام فكان من أمره ما كان تركه ابن الزبير حتى قدم الناس الموسم يريد أن يجرئهم أو يحربهم على أهل الشام فلما صدر الناس قال يا
أهل الزبير ترك لأن أهل الشام قاتلونه ولما احترق خلاه وقت الموسم حتى يشاهد الناس فيغضب على أهل الشام يحربهم على فلما انتهى الموسم بناه. نعم
بسم الله عليه. فلما صدر الناس قال يا أيها الناس أشيروا علي في الكعبة أنقضها ثم أبني بناءها أو أصلح ما وها منها. قال ابن عباس رضي الله عنهما فإني قد فرق لي رأي فيها.
فإنه قد فرق لي ما وها يعني ما يقول أشيروا علي هل أبني الكعبة وجددها من جديد أو رممها ترميم أصلح ما وها منها. ابن عباس قال أرى أنك ترممها تترك أحجارا أسلم الناس عليه وبعث عليه النبي وتركه لا تفعل شيء. قال عبد الله بن الزبير الواحد منكم لو احترق بيت جدده هذا بيت ربكم كيف ما تجددونه الواحد يجدد بيتك تجدد بيوتكم ولا تجدد الكعبة. هذا عبد الله بن الزبير. نعم
فإني قد فرق لي رأي فيها أرى أن تصلح ما وها منها وتدع بيتا أسلم الناس عليه وأحجارا أسلم الناس عليها وبعث عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فقال
هذا رأي ابن عباس. ابن عباس ترمي ورمي ولا تبنيها لكن ما وفق ابن عباس قال لا ما يكفي ترمي قبل تبدلها من جديد أنتم الآن تصلحون تشدون بيوتكم وهذا بيت الله. نعم
فقال ابن الزبير لو كان أحدكم احترق بيته ما رضي حتى يجده فكيف ببيت
يعني حتى يبنيه جديدا ولا يكفي بالترميم. نعم
لو كان أحدكم احترق بيته ما رضي حتى يجده فكيف بيت ربكم إني مستخير ربي ثلاثا ثم عازم على أمري.
في الاستخارة مسؤولية الاستخارة الله ابن الزبير رضي الله عنه استخارة. نعم استخارة في الأمور المهمة. نعم
ثم عازم على أمري فلما مضت ثلاث أجمع رأيه على أن ينقضها فتحاماه الناس أن ينزل بأول الناس يصعد فيه أمر من السماء حتى صعده رجل فألقى منه حجارة فلما لم يره الناس أصابه شيء تتابعوا فنقضوه حتى بلغوا به الأرض فجعل ابن الزبير أعمدة فستر عليها الستور حتى ارتفع بناؤه. وقال ابن الزبير إني
هذا يعني ابن الزبير رضي الله عنه استخار صلى الله ثلاثة أيام ثم تبين له أن يبنيها ثم بعد ذلك لما أرادوا هدمها حام خشوا أن هدمها فيه وأنه يخشى أن ينزل عقوبة فبدأ ذلك رجل وألقى منها حجرا فلما رأوه ما فيها شيء ولم يصبه شيء هدمها حتى أصل حتى انتهى فوصلوه بالأرض. ثم بنى ابن الزبير العمدة في الوسط وسط الكعبة وجعل عليها ستور سترها ستور عن الناس حتى قام البناء. لكن كلها أعمدة فقط وليس هناك بناء رأى أن هذا مظلم مناسب لهذا جعل ستور بينه وبين الناس حتى قام البناء. نعم.
وقال ابن الزبير إني سمعت عائشة رضي الله عنها تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن الناس حديث عهدهم بكفر وليس عندي من النفقة ما يقوي على بنائه لكنت أدخلت فيه من الحجر 5 أذرع ولجعلت لها بابا يدخل الناس منه وبابا يخرجون منه. قال فأنا اليوم أجد ما أنفق ولست أخاف الناس. قال فزاد فيه 5 أذرع من الحجر حتى أبدى أس النظر الناس إليه فبنى عليه البناء. وكان طول الكعبة 18 ذراعا فلما زاد فيه استقصره.
والأس هذا الأساس السمع أساسا وهي الحجارة وهي أساس الكعبة التي قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وجاء في اللفظ الآخر أنه لما حرك رجل أساس الكعبة وهي قسمة خضر أساس الكعبة اللي بنيت عليها حركها رجل بعكلته وتجت الكعبة مكة كلها صار زلزال. لما حرك أساس الكعبة حجر لما حرك بعكلته وصار مكة زلزال وتجت كلها حتى تركها. يعني قواعد ما تقيم قواعد الكعبة إنما اللي يغير البناء الأمر سهل لكن القواعد يبنى عليها البناء هذه ما نصفي. ولهذا رأى على أساس لما رأى على أساس ابن الزبير هي أسنة الخضر حجارة الخضر للأسنة بنى عليها البناء.
حسن الله عليك. فلما زاد فيه استقصره فزاد في طوله 10 أذرع وجعل له بابين أحدهما يدخل منه والآخر يخرج منه. فلما قتل ابن الزبير كتب الحجاج إلى عبد الملك بن مروان يخبره بذلك ويخبره أن ابن الزبير قد وضع البناء على أس نظر إليه العدول من أهل مكة. فكتب إليه عبد الملك إنا لسنا من تلطيخ ابن الزبير في شيء أما ما زاد في طوله فأقره وأما ما زاد فيه من فأقره وأما ما زاد فيه من الحجر فرده إلى بنائه وسد الباب الذي فتحه فنقضه وأعاده إلى بنائه.
عاد على مكانه في الجاهلية. يقول بعض الملك إن هذا من تلطيخ ابن الزبير هذا من أغلاط الزبير ما ليس هذا تلطيخ يعني لا الزبير فعمل بالحديث طبق الحديث رضي الله عنه وارضاه والزبير صحابي جليل عبد الملك من سائر الناس هو أفضل من عبد الملك بن مروان الكثير. نعم ما في شك صح ما فعل مسألة الترميم استخار بعض الزوج استخار الله 3 أيام تبين فعمل الاستخارة وبين أن الناس لا يرضون بترميم في بيوتهم فكيف يرضى ببيت الله.
حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت عبد الله ابن عبيد ابن عمير والوليد بن عطاء يحدثان عن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة قال عبد الله بن عبيد وفد الحارث بن عبد الله على عبد الملك بن مروان في خلافته فقال عبد الملك ما أظن أبا خبيب يعني ابن الزبير سمع من عائشة ما كان يزعم أنه سمعه منها. قال الحارث بلى أنا سمعته منها. قال سمعتها تقول ماذا؟ قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قومك استخسروا من بنيان البيت ولولا حداثة عهدهم بالشرك أعدت ما تركوا منه فإن بدا لقومك من بعدي أن يبنوه فهلمي لأريك ما تركوا منه فأراها قريبا من 7 أذرع. هذا حديث عبد الله بن عبيد. وزاد عليه الوليد بن عطاء قال النبي صلى الله عليه وسلم ولجعلت لها بابين موضوعين في الأرض شرقيا وغربيا وهل تدرين لما كان قومك رفعوا بابها؟ قالت قلت لا. قال تعززا ألا يدخلها إلا من أرادوا. فكان الرجل إذا هو أراد أن يدخلها يدعونه يرتقي حتى
يدعونه يسفكونه.
فكان الرجل إذا هو أراد أن يدخلها يدعونه يرتقي حتى إذا كاد أن يدخل دفعوه فسقط. قال عبد الملك بن الحارث أنت سمعتها تقول هذا؟ قال نعم. قال فنكث ساعة بعصاه ثم قال وددت أني تركته وما تحمل.
نعم لما بلغ الحديث لما وفيه أن في ستة أذرع بعض خمسة أذرع بعض سبعة أذرع يخذ بالأسفل سبعة أذرع. وفيه أن قال إن بدأ لقوم ثاني ابنه فأفعل يوليك هذا كأنه أراد كأنه ولهذا قال إن بدأ لقوم ثاني ابنه فأفعل يوليك اختار فبقي من الكعبة. هذا يدل على النبي أنه عليه الصلاة والسلام يشير على بناء الكعبة ولهذا فعله ابن الزبير. وفيه أن قريش كانوا لما رفع باب الكعبة حتى يدخلوا من شاء وأنهم من أفعالهم أنه إذا صعد من لا يريد أخذ السلم فصعد. نعم ها إيش من الآن الصحابة هو الإشارة ابن عباس رأي الشاور الله الزبير. نعم في أي شيء أبو مثل من ورانها هو لهذا المكان هو لهذا المكان في الحجاج. نعم
الله
تركها على مكان لو أراد لو كان له رأي رصيد تركها على ما بن عبد الزبير. الزبير عمل بالحديث وأبو الملك خيرة أمير الحجاج هدمه وعادها على بن الجهل. نعم
أحسن الله عليك. وحدثناه محمد بن عمرو بن الجبلة قال حدثنا أبو عاصم حاء وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق كلاهما عن ابن جريج بهذا الإسناد مثل حديث ابن بكر. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الله بن بكر السهمي قال حدثنا حاتم بن أبي صغيرة عن أبي قزعة أن عبد الملك بن مروان بينما هو يطوف بالبيت إذ قال قاتل الله بن الزبير حيث يكذب على أم المؤمنين يقول سمعتها تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة لولا حدثان قومك بالكفر لنقضت البيت حتى أزيد فيه من الحجر فإن قومك قصروا في البناء. فقال الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة لا تقل هذا يا أمير المؤمنين فأنا سمعت أم
المؤمنين. الله خير أقول بلغ حيث لهذا تمنى قال عبد الله بن ربيعة نهما فعل. نعم
فقال الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة لا تقل هذا
الحارث أدى معلي ولا بيخسر. نعم صلى الله خير.
فقال الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة لا تقل هذا يا أمير المؤمنين فأنا سمعت أم المؤمنين تحدث هذا. قال لو كنت سمعته قبل أن أهدمه لتركته على ما بنى ابن الزبير.
نعم وقد قتل ابن عبد الله بن الزبير وأشرك سيستمعان عند هذا هو قال قتل قتله قتل أعظم أشد من قتل الكعبة وسيجتمع بين ليلها عز وجل ويحكم بينهما سبحانه وتعالى. نعم
أحسن الله عليك. وحدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا أشعث بن أبي الشعثاء عن الأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجدر أمن البيت هو؟ قال نعم. قلت فلم لم يدخلوه في البيت؟ قال إن قومك قصرت بهم النفقة.
والجدر يعني الحجر يعني الجدار قصير. نعم قصرت بهم النفقة من الحلال فلهذا أخرجوا ستة أذرع وسبعة. نعم
بسم الله عليك. فقال إن قومك قصرت بهم النفقة. قلت فما شأن بابه مرتفعا؟ قال فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء ولولا أن قومك حديث عهدهم في الجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم، لنظرت أن أدخل الجدر في البيت وأن ألزق بابه بالأرض. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد الله يعني ابن موسى قال حدثنا شيبان عن أشعث ابن أبي الشعثاء عن الأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحج، وساق الحديث بمعنى حديث أبي الأحوص وقال فيه فقلت فما شأن بابه مرتفعا لا يصعد إليه إلا بسلم، وقال مخافة أن تنفر قلوبهم. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان الفضل بن عباس
جاء ما يدل على أن هارون الرشيد أو أبو جعفر المنصور سأل الإمام مالك في أن يعيد الكعبة على بناء بن سبيل، استشاره في أن يعيدها فأشار إليها لا يفعل بعد التعمل، وقال أخشى أن تكون الكعبة ملعبة للملوك. فكان رأي الإمام مالك رأي مسدد، يعني قال أسد الباب، لأنه لو فعل صار الملوك يهدمونها ويبنونها، كل ملك يأتي هذا يهدم وهذا يبني وهذا يهدم وهذا يبني، تصير الكعبة ملعبها الملوك، كل واحد يريد أن يكون بناء خاص ويكتب اسمه عليها. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان الفضل بن عباس رضي الله عنه رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثمة تستفتيه، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يشق وجه الفضل إلى الشق الآخر. قالت يا رسول الله
أيها الفضل متبقى من نائب في هذا الشريط، لا يستطيع تتابعونها في الشريط التالي.